بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من الفقه من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في باب صفة الصلاة، وباب صفة الصلاة باب طويل تكلم الفقهاء فيه كثيرا، ولذا تكلموا عن صفة الصلاة، ثم بعد ذلك جاءوا بأركان الصلاة، ثم واجبات الصلاة، ثم سنن الصلاة، كل هذا اهتماما بهذه الصلاة المباركة، لأن هذه الصلاة هي تعلمون أن الله يحبها وأن الرسول يحبها. ربنا سبحانه وتعالى جعلها في كل يوم 5 مرات، هذا دليل حبه لها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. لعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم عن التشهد الأول، وقلنا إن المسلم إذا تكلم بكلام في صلاته ينبغي أن يفهم هذا الكلام. فمثلا قلنا في التحيات: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعتقد اعتقادا جازما أن المعبود هو الله عز وجل، لا يكون هناك ذبح إلا لله، ولا يكون هناك دعاء إلا لله، ولا يكون هناك صلاة إلا لله عز وجل، وأن رسوله خاتم النبيين خاتم المرسلين هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، الذي ولد في مكة وهاجر إلى المدينة ومات فيها. فيجب على الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يتمثل هذا الكلام، يعتقد هذا الكلام، يعتقد أن الله واحد في ألوهيته، ويعتقد أن محمدا عبده ورسوله، هو النبي الذي أرسل إليه، ولذا يطيعه. ما دام أنه يعتقده لا بد من الطاعة، ما يكون الإنسان يقول أنا أحب رسول الله ولا ينفذ أوامره ولا يجتنب نواهيه، هذا غير صحيح. فأنت في كل تشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا يا إخوان عن كلمة عبده، العباد نوعين: عباد صالحين وعباد فاسدين. من هو العبد الصالح؟ العبد الصالح الذي صلحت سريرته وظاهره وباطنه، الذي صلح ظاهره وباطنه، هذا هو الصالح. ما معنى باطنه وظاهره؟ يعني عمله خالصا لله عز وجل، وظاهره متبعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يصلي المغرب 3 ركعات، لا يصليها 4، يصلي الفجر 2 ركعات متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العبد الصالح، العبد الصالح الذي صلح ظاهره وباطنه، ظاهره بالجوارح ينفذ الأوامر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وباطنه إخلاص العمل لله عز وجل. فإذا كنت تريد أن تكون من عباد الصالحين أخلص عملك لله عز وجل، واتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وتعرضنا بالأمس لشبهة يسيرة التي دائما يبثها النصارى لبعض الجهلة من المسلمين، ويقولون إن الأمم ثلاث: النصارى لهم رسول ولهم كتاب، اليهود لهم كتاب ولهم رسول، الأميين العرب لهم كتاب ولهم رسول. ولذا يقولون إن محمد ليس رسولا إلى اليهود، ليس رسولا إلى النصارى، كذابين، هذا كذب. هم يستدلون بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فنحن هنا نجادلهم بكلمة واحدة: هل تعترفون أن محمد رسول؟ إن قالوا نعم أن محمد رسول، نقول لهم: هل الرسول يكذب؟ فإن قالوا لا يكذب، قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في القرآن الكريم: قل يا أيها الناس، ما قال العرب، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا قالوا إن الرسول يكذب هم كذابين، الرسول لا يكذب. إذا قالوا إن محمد مبعوث على العرب فقط نقول كذبتم، لأن الله أرسله للناس جميعا، الجن والإنس إلى يوم القيامة. هذا القرآن المنزل على اليهود وعلى النصارى وعلى الإنس والجن. ولذا الذي لا يؤمن بهذا القرآن ولا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر كافر. اليهود كفرة، النصارى كفرة، إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن نحن نصف الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد بوصفين عظيمين، كل إنسان يتمنى الوصفين، لكنها بيد الله عز وجل: عبده ورسوله. أشهد أن محمداً عبده ورسوله، هذه من أعظم الأوصاف، من أعظم الأوصاف. ما معنى عبده؟ يعني ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، هذا هو عبده. نشهد أن محمد رسول الله بلغ الأمانة وأدى الرسالة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أعبد الناس لله ومن أحسنهم خلقا، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو بشر، لكنه تميز بالرسالة، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذا إذا قال الإنسان أنا عبد لله، لا بد أن ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه. أما أن يقول أنا عبد لله ولا ينفذ أوامره ولا يجتنب نواهيه، هذا كاذب. ولذا عرفنا يا إخوان أن الإنسان إذا تكلم بكلام التحيات لله، يعني التعظيمات، كل تعظيم في الدنيا هو لله عز وجل. وكلما تكلمت بشيء افهم معناه. ولذا تكلمنا بالأمس طويلا في معنى التشهد، وهذه الكتب موجودة ولله الحمد في كل مكان. يستطيع الإنسان أن يدخل المكتبة وينظر ما معنى هذا الكلام. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن ننتسب إلى الله ونقول نحن عبيد لله بصدق، عبيد الله صادقين في هذه العبادة. أما أن نقول أننا عبيد الله ونحن نتبع هوانا، لا. أفرأيت من اتبع هواه بغير علم وأضله الله وأضله، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي الإنسان أن لا يتبع هواه. أنت عبد، نفذ أوامر الله واجتنب نواهيه. فأعظم الأوصاف للرسول عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، لأن الله نسبه أنه عبد، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، لا نرفعه فوق منزلته، إذا غلونا في الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن عصيناه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو، كما كان النصارى يغلون في عيسى بن مريم، نحن نحبه ونتبع أوامره ونحترمه، ولكن لا نغلو فيه ونعترف أنه بشر أرسله الله علينا وميزه علينا بالوحي. ولذا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هذا هو التشهد الأول الذي كنا بالأمس نتكلم فيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، وحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ومسلم، وكلا الحديثين صحيح. إن أخذت بحديث ابن مسعود أو أخذت بحديث ابن عباس كلها صحيحة، لكن لا تجمعها، أحيانا تقول هذا وأحيانا تقول هذا، وقد وردت تشهدات على أكثر من وجه، لكن أهم الوجوه هذين الحديثين وهما ثابتان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من أهمية هذا التشهد، هذه التحيات من أهميتها، كان يعلم ابن مسعود ويده بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يعلمه الآية من القرآن الكريم. وهكذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا التشهد ونعلمهم معانيها، كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس. وهذا هو التشهد الفاضل، هذا هو التشهد الصحيح، وسيأتينا أيضا حكمه في آخر الباب إن شاء الله. وليس هناك تشهد في الدنيا غير هذه التشهدات، وليس هناك أفضل من هذين التشهدين التي ذكرت لنا، حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود. وأما أن يأتي إنسان ويقول هناك صلاة أخرى يسمونها صلاة الفاتح، هذه صلاة باطلة، صلاة ليست صحيحة، وأيضا غلوا فيها وأعطوها أكثر من حقها، ولذا ينبغي للإنسان ألا يتعرض لها ويتركها ويثبت على هذا الذي علم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا عرفنا التشهد الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. ومعنى التشهد الأول يعني أن فيه هناك تشهد أخير، تشهد ثاني، وهو الذي سيكون في التشافر في نهاية الصلاة، إما أن يكون في الركعة الرابعة أو يكون في الركعة الثالثة وما إلى ذلك. لكن هل يزيد المصلي عن هذا التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال لا يزيد عليه في التشهد الأول. طيب، وإذا أطال الإمام ماذا أقول؟ أكرره؟ لا. ماذا أقول؟ اسكت. آخرون من العلماء قال لا، أنت إذا صليت وحدك قف عليه، أما إذا صليت مع الإمام فزد ولو تنتهي من التشهدين كلا الاثنين، فكله صحيح وكله خير وليس فيه شيء إن شاء الله. هذا هو التشهد الأول الذي تكلمنا عليه. ثم بعد ذلك، بعد التشهد الأول، يقول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم. عرفنا معنى كلمة اللهم، معناها يا الله، معنى اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، الميم هم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ولذا كانت ميم ما كانت حاء ولا كانت خاء، لأنهم يقولون الميم أدل على الجمع، الميم أدل على الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيهما، اللهم تجتمع الشفتان، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ومع لسانه. فهل نحن يا إخوان إذا قرأنا التشهد يكون قلبنا ولساننا واحد، وإلا اللسان يتكلم والقلب وادي واللسان في وادي؟ إذا قرأنا التشهد هل نفهم معنى هذا الكلام؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد السلام عليك أيها النبي، كأنه حاضر أمامك أيها النبي؟ ولذا ينبغي أن نعرف هذه المعاني، ونحاول قدر الاستطاعة أن يكون قلب الإنسان حاضرا يفهم هذا الكلام. ولذا اللهم منادى، ولذا عرفنا أن الله هو ذو الألوهية، معنى الألوهية يألهه كل من تعبد له، كل من كان عبدا له يحبه ويعظمه، كما أن الناس يعظمون ويحبون الذي ينفق عليهم ويخافون منه، فكذلك ربك سبحانه وتعالى خلقك ورزقك وينفق عليك ويخوفك من معاصيه، فأنت كل أفعالك لا بد أن يكون محبة لله وتعظيما له. إذا كنت تحبه فأنت تنفذ أوامره، وإذا كنت تعظمه فإنك تخاف من عصيانه، فتقول اللهم صل على محمد. عرفنا السلام على محمد ما هو، كما قلنا السلام عليك أيها النبي، قلنا إن العلماء قالوا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم له معنيان. المعنى الأول أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فكأنك تقول أيها النبي الله عليك. ما معنى الله عليك؟ ما معنى الله عليك؟ معناها أن الله يحفظك ويكلأك برعايته وعنايته وولايته، هذا إذا قال الله عليك. لكن هناك معنى آخر وهو بمعنى التسليم، كما قال الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما. والتسليم هو الدعاء، ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة، ندعو له بالسلامة في حياته من الآفات، ولكن ندعو له بعد موته بسلامة شريعته وسلامة أتباعه. فهو السلام عليك دعاء، إما الله عليك، وإما أن الله يسلمك من كل الشرور حيا وميت. يا إخوان، بعض من الناس يظن أن الدعاء فقط في هذه الحياة، بعد هذه الحياة أهوال عظيمة، أهوال عظيمة في القبر وفي البرزخ ويوم القيامة، وأشياء عظيمة يشيب فيها الولدان. ولذا ينبغي للإنسان أن يقرأ البرزخ، حياة البرزخ الذي بين القبر وبين القيامة، شيء عظيم إخوان. فأنت أيضا تدعو للإنسان العافية في هذه الدنيا وفي الآخرة. فعرفنا السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام إما دعاء له إما بالسلامة، وإما أن الله يحفظه ويثيبه وما إلى ذلك. فالصلاة هنا نقول اللهم صل على محمد. الصلاة من الرحمة، الصلاة من الله، كما قال جمهور العلماء، جمهور العلماء يقول الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. هذا قول جمهور العلماء، يعني إذا قيل صلت عليك الملائكة، ما معنى صلت عليك الملائكة؟ يعني تستغفر لك، إذا قال صلى عليه الخطيب يعني دعا له بالصلاة، إذا قيل صلى عليه الله يعني رحمه. هذا هو القول وهو المشهور عند كثير بين أهل العلم، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الصحيح خلاف ذلك. الصحيح خلاف ذلك أن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن. كل مؤمن تستطيع أن تقول رحمك الله، ولذا نقول في الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ماذا تقصد علينا؟ نفسك؟ لا، كل الذين معك. السلام علينا كل الذين يصلون بجانبك وخلفك وعن يمينك وشمالك. وقيل الملائكة، وقيل كل من عندك، كلهم تسلم عليهم، تدعو لهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تدعو أيضا لعباد الله الصالحين. عرفنا الصالح من هو؟ العبد الصالح من هو؟ الذي صلحت سريرته وظاهره. فكل مسلم في صلاته يدعو لعباد الله الصالحين، في الصين، في السعودية، في الحرام، في أي مكان. إذا قلت وعلى عباد الله الصالحين فأنت تدعو كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لكل عبد صالح في السماء وفي الأرض من الملائكة ومن الإنس ومن الجن. فينبغي أن نفهم هذه المعاني يا إخوان. فالشيخ رحمه الله يقول الصلاة أخص من الرحمة، ولهذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن. لكن اختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء؟ ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه. ولذا قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات. وأهل اللغة العربية يقولون العطف يقتضي المغايرة، فتبين بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع أن الصلاة غير الرحمة. إذن ما معنى الصلاة على رسول الله؟ اللهم صل على محمد، ما معناها؟ يقول كما ذكره أبو العالي رحمه الله أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني نقول اللهم صل على محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة المقربين. الملائكة المقربين الذين يحملون العرش دائما يدعون للصالحين من عباد الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الله ويؤمنون به ويدعون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. لا إله إلا الله، فضل عظيم يا إخوان. العبد الصالح حتى الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن يدعون للعبد الصالح، وكل مسلم في صلاته يدعو للعبد الصالح. ولذا معنى اللهم صل على محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. لكن لو قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليست الثناء. لكن يقول العلماء إن الصلاة أيضا من الصلة، ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلات، لأن الثناء قد يكون أحيانا عند الإنسان أهم من كل حال. فالذكرى الحسنة صلة عظيمة. ولذا الشيخ رحمه الله يقول الصلاة على رسول الله تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، فأنت تقول اللهم صل على محمد. لماذا لم يقل مثل الأول في البداية النبي السلام عليك أيها النبي؟ هنا قال في التشهد الأخير على محمد، ذكره باسمه، ذكره باسمه ولم يذكره بصفته محمد أو رسول. يقول العلماء إن هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من الطلب، ولذا يجوز هذا ويجوز هذا. ولذا تقول على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد من هم؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيهم على قولين، ورجح الشيخ ابن عثيمين أيضا جمع بين القولين. بعض من العلماء يقول إن آل محمد هم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص سواء بنسب أم حمية أم معاهدة أم ولا. أما اتباع كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آله من أتباعه على دينه. هذا القول الأول، القول الأول إن آل محمد أتباعه على دينه. القول الثاني أن آل النبي قرابته المؤمنون، المؤمنون ليس أبو لهب والكفار، لكن قرابته المؤمنون. ولذلك القائل بهذا خص القرابة المؤمنين، ولذا خرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافراً من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذين قولين، الآل من هم؟ أتباعه أو قرابته المؤمنون. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الآل هم الأتباع، لكن لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وهذا ترجيح جيد وترجيح وسط، يعني الإنسان إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أتباعه، ما دام أنه صلى على أتباعه فالمقصود بقرابته، فالمقصود بآله هم قرابته. ولذا قرابته يحصلون على صلاتين، صلاة مع أتباعه وصلاة خاصة لهم عليه الصلاة والسلام. ولذا آل النبي عليه الصلاة والسلام قال هم قرابته المؤمنون، وقال هم أتباعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ إسماعيل وإسحاق وأولادهما من الأنبياء الكثير الذين عددهم كثير، أنبياء بني إسرائيل عددهم كثير، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، يا إسرائيل هو لقب ليعقوب عليه السلام. فبعض من العلماء يقول كما صليت على آل إبراهيم، الكاف هنا للتشبيه، لكن الشيخ هنا يقول لا، ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، إنما هي للتعليل. ما هو الفرق بين التشبيه وبين التعليل؟ الإنسان إذا قال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن هذا يدل على أن إبراهيم أفضل من محمد، إذا كان هذا تشبيه، وأن أتباع إبراهيم أفضل من أتباع محمد، وهذا غير صحيح، محمد وأتباعه أفضل. ولذا يقولون الذين يقولون بالتشبيه يقولون إن من آل إبراهيم محمد، لأنه ابن إسماعيل ينتسب إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، فهو من أتباعه. لكن الشيخ رحمه الله يقول الكافون للتعليل، الكافون للتعليل، وهي من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق. يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم، فألحق الفضل منك على محمد وآله. ولذا قال إن الكاف للتعليل، وهي تريد كثيرا بمعنى التعليل. فأنت تقول كما باركت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم، أيضا إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فالمراد بآله أتباعه أو أنهم قرابته إذا جمع مع الأتباع. ولذا إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته، وقرابته عليه الصلاة والسلام من بني هاشم وما تفرع منهم، لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع. ولذا يقول إن الكاف هنا كما صليت كما باركت تكون للتعليل، وعلى هذا يكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله السابق إلى فعله اللاحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما معنى حميد مجيد؟ حميد مجيد، حميد كلمة حميد فعيل، تكون بمعنى فاعل حميد، تكون بمعنى فاعل وتكون بمعنى مفعول. فربنا سبحانه وتعالى حامد ومحمود، حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. فحميد ربنا سبحانه وتعالى يحمد أولياءه الصالحين، وأيضا هم يحمدونه سبحانه وتعالى، يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. ولذا عرفنا معنى ربنا ولك الحمد، الحمد لله. ما معنى الحمد؟ الحمد يا إخوان هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال. فقلنا إنك حميد مجيد، المجيد ذو المجد والعظمة وكمال السلطان. ولذا يقولون أهل الأمثال في كل شجر نار، كل شجر موجود في الدنيا فيه نار، واستمجد المرخ والعفار. هذا مثل مشهور عند العرب، المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفين، لكن هما أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالسند ولا بالزند. الزند هذا الذي يقول لو أتيت بغصنين من الشجرة وضربت الواحد في الآخر يطلع نار، كل الأشجار، لكن المرخ والعفار هو أكثرها. ولذا يقولون إن المرخ والعفار أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالزند، وإلا ففي كل الأشجار نار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا قال الإنسان إنك حميد مجيد، ماذا يقول بعدها؟ يسلم ولا يأتي بشيء آخر؟ هذا هو التشهد الذي قال جمهور العلماء أنه ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي به الإنسان وهو جالس. وسيأتينا إن شاء الله في الأخير أركان الصلاة 14 وواجبات الصلاة 8. ثم إذا انتهى من هذا التشهد، بعض من الناس يا إخوان يستعجل في قراءته، يستعجل في تشهده، ولذا تراه يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ما يفهم المعاني. لكن لو أنه تأكد منها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، يعني يطمئن فيها، يفهم معانيها. ثم إذا انتهى من هذا قال إنك حميد مجيد. يستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. أعظم أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال، وهو آت، ولذا إن شاء الله سنتكلم عن قصة المسيح الدجال، قصته طويلة. من أين يخرج هذا المسيح الدجال؟ من أين يخرج؟ يخرج من خراسان ويمر بأصفهان، جنوده يستعدون له في أصفهان، 70,000 من اليهود ينتظرونه في أصفهان ليكونوا جنوداً له، نسأل الله العافية. ولذا عرفنا أنه بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال عند باب لد. عيسى بن مريم ينزل في سوريا عند المنارة البيضاء، ينزل هناك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع. لكن الاستعاذة هل هي واجبة أو هي سنة؟ الإمام أحمد رحمه الله له رواية يقول إنها واجبة. وطاووس، وأنتم تعرفون طاووس من العلماء، طاووس لما رأى ولده وقف في التشهد عند إنك حميد مجيد وسلم قال أعد صلاتك، بقي عليك التعوذ من هذه الأربع. ولذلك يجب علينا أن نعلم يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بالتعوذ من شيء إلا وهو خطير، ما أمرنا بالتعوذ من شيء إلا وهو خطير، وما أمرنا بفعل شيء إلا وفيه أجر كبير. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربع. ما معنى الاستعاذة؟ كما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من عذاب جهنم، يقولون العياذ هو الالتجاء والاعتصام من مكروه، يعني أن الإنسان يعتصم بالله من كل مكروه. وأيضا هناك يقولون لياذ، لياذ اللياذ لحصول المطلوب، يعني اللياذ الشيء الذي تؤمله، والعياذ الشيء الذي تخاف منه. ولذا ينبغي للإنسان أن يتعوذ من عذاب جهنم. وعذاب جهنم ما هو المقصود؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم، ما هو عذاب جهنم؟ الحاصل منها، فالإضافة هنا على تقدير من، كما تقول حديد أي خاتم من حديد، ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير في أي عذاب في جهنم. ما هي جهنم؟ ما هي جهنم التي تستعيذ منها؟ ما دام أنك تستعيذ من جهنم لا بد أن تعرف شيء عن جهنم. لا، إذا استعدت من فتنة المحيا تسأل ما هي فتنة المحيا؟ ما هي فتنة الممات؟ من هو المسيح الدجال؟ ولذا جهنم يا إخوان علم على النار التي أعدها عز وجل للكافرين، كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذه النار ورد في صفاتها، ورد في صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة، نسأل الله العافية. ما تقشعر منه الجلود، والبحث فيها من عدة أوجه. جهنم التي نتعوذ بالله منها، هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة؟ لا تستعجل بالجواب. جهنم التي نستعيذ منها هي موجودة الآن، موجودة. ما هو الدليل على أن جهنم موجودة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس، فهذا دليل أنها موجودة. وكذلك في المعراج رأى النار أيضا، ورأى بعض الناس الذين يعرفهم في النار، والقرآن يدل على أن النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أعدت للكافرين. ما معنى الإعداد؟ يعني التهيئة، والفعل ماض فيقتضي أن الإعداد حاصل الآن، فجهنم موجودة الآن نسأل الله العافية. لكن يسأل سائل هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ النصارى يقولون إن جهنم العذاب فيها 6 أيام ثم تنتهي، وهذا من كذب علمائه والذين حرفوا كتبهم نسأل الله العافية. فجهنم مؤبدة قطعا، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعلوا هذا من العقائد بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبدة أبدا. ولذا هذا أمر لا شك فيه، لأن الله تعالى وهو الصادق، كل ما في القرآن صدق، كل ما في القرآن لا بد أن نصدقه لأنه كلام الله عز وجل. فربنا ذكر أن القرآن مؤبدة في 3 مواضع من القرآن الكريم، يكفي موضع واحد، إذا قال مرة واحدة فإنه يكفي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في 3 سور و3 آيات في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وأهل اللغة العربية يعرفون معنى كلمة أبدا. وأيضا في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأيضا في سورة الجن، فكما قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولذا لو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد لكفى، فكيف وهو قد ذكره في 3 مواضع؟ ولذا ينبغي لنا أن نعتقد اعتقادا جازما أن النار مؤبدة وأن العذاب فيها دائم نسأل الله العافية. أيضا بعض من الناس من الفلاسفة يقولون فيها عذاب لكن لا يؤلم. سبحان الله، كيف يخاطبنا ربنا بعذاب ونقول إنه لا يؤلم؟ لا بد أن أهلها يتألمون، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن عذابها حقيقي يؤلم، ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ. فأهل النار يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا، كما قال تعالى: لهم عذاب أليم. وكلنا نعرف العذاب يا إخوان، حتى إن أهل النار كما سمعنا في القرآن الكريم يتمنون الموت، والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه تأقلم؟ لكن نقول إن الله عز وجل بيّن لنا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهم يتألمون في النار بلا شك، والحرارة النارية تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها، كما أخبرنا الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا واضح يا إخوان، أن ظاهر الأبدان يتألم وينضج، وكما قال الله عز وجل في عذابهم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، شيء يشوي الوجوه وشيء، واللحم الذي في الوجه معروف. فهم إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل نسأل الله العافية بعد مدة طويلة، وهذا الماء إذا أقبل على وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله، فإذا شربوه قطع أمعاءهم، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ولذا أهل النار نسأل الله العافية عذابهم للظاهر وللباطن، ظاهر جلودهم وباطنها، نسأل الله العافية. ولذا يجب أن نتعوذ من جهنم كثيرا، ونعرف أن جهنم عذابها مؤلم، وأنه لا ينجين منها إلا الله عز وجل بطاعته. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن أهون أهل النار عذابا من يكون في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. فإذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النعلين. وهذا دليل واضح أنهم يتألمون، وأن هذه النار تؤثر فيهم، كما قال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله العافية، أي العذاب، عذاب الحريق يعني العذاب المؤلم، نسأل الله العافية. ولذا هذه النار نؤمن بها ونصدق أنها موجودة، لكن أين مكان وجودها؟ ما نرى هذا الحين. أين مكان وجود هذه النار التي نتعوذ منها في صلاتنا؟ مكانها في الأرض وليس في السماء. الجنة في السماء، لكن مكان النار في الأرض. لكن قال بعض العلماء إنها تحت البحار، النار قالوا إنها تحت البحار. آخرون من العلماء قالوا هي في باطن الأرض، والذي يظهر أنها في الأرض، لكن لا ندري أهي من الأرض على وجه التعيين أم غير ذلك. لكن ما هو الدليل على أن النار في الأرض وليست في السماء؟ بعض من العلماء، وهو يبدو والله أعلم القول الصحيح، أنها في الأرض أسفل الأراضي، في الأرض السابعة. ولذا الدليل على أن النار في الأرض كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين، سجين كما قال العلماء الأرض السفلى، سجين هي الأرض السفلى، كما ورد في حديث البراء ابن عازب في من احتضر وقبض من الكافرين أنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ويقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض. ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابها يعذبون فيها. ولو كانت في السماء لزم من دخولهم في النار التي في السماء أن تفتح لهم أبواب السماء. لكن قد يسأل إنسان: الرسول رأى الذين يعذبون في النار لما عرج به إلى السماء. ولذا قال بعضهم إن هذه النار في السماء، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح يا إخوان. العلماء رحمهم الله يقولون: لو أننا ذهبنا في طائرة، ركبنا في طائرة في السماء بعيدة، نحن نرى الأرض تحتنا بعيدة وقد ندركها، وخاصة إذا كان مع الناس نظارات أو مناظر أو أي شيء يرى ما في الأرض. وكان الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله يذكر في تفسيره أن أهل الجنة في السماء، وأن أهل الأرض، وأن أهل النار أسفل سافلين، وأن أهل الجنة يرون أهل النار يعذبون ويعرفونهم وربما يخاطبونهم. يقول: كيف ذلك؟ يقول: ما دام أن البشر عملوا تلفاز، الإنسان يرى الإنسان وهو في أمريكا أو في الصين، فكيف بخالق البشر الذي يستطيع أن يري أهل السماء الذين في أسفل الأرض؟ ولذا ليس فيه إشكال. فربنا سبحانه وتعالى علم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين له ذلك. لكن النار في الأرض بلا شك، النار في الأرض بلا شك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن الكفار وعملهم كله لا يصعد إلى السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط ثقب الإبرة. وهذا مستحيل أن الجمل لا يدخل في سم الخياط، فكذلك هؤلاء. وروي أحاديث كثيرة لكن العلماء يقولون إنها ضعيفة، وروي آثار عن السلف كابن عباس وابن مسعود، لكن نحن نعتمد على ما صح في القرآن الكريم. ربنا يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار. لكن جهنم هذه التي نستعيذ منها في الصلاة، هل لها أسماء وإلى اسم واحد؟ لا، لها أسماء متعددة، وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها. ولذا تسمى الجحيم، تسمى جهنم، تسمى لظى، تسمى السعير، لكن المسمى واحد. فكل ما ورد في كتاب الله أو صح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته. فأنت في صلاتك تتعوذ من عذاب جهنم، من المعاصي التي تؤدي إلى جهنم، وأيضا تتعوذ بالله من جهنم. إن عصى يطلب المغفرة من الله، إن عصى يطلب المغفرة من الله، وإن لم يعصي يتعوذ بالله من المعاصي التي تؤدي إلى جهنم. فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك. لأن الإنسان بين أمرين: إما عصمه من الذنوب فهذا إعاذة الله من فعل السبب، وإما عفو من الذنوب وهذا إعاذة الله من أثر السبب. ولذا العصمه من الذنوب ليس معناه العصمه المطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن بني آدم خطائين، بنو آدم كلهم يخطئون، لكن خير الخطائين الذين يتوبون. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من التوبة وأن يحاسب نفسه، لأن الإنسان كل الإنسان محل الذنوب ومحل المعاصي، وهو دائما بينه وبين الشيطان معارك، وبين المسلمين وبين جنود الشيطان معارك. ولذا ينبغي للإنسان إذا أخطأ الطريق في يوم من الأيام أن يعود إلى الله ويتوب إليه ويعلم أن الله يفرح بتوبة عبده. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.